أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في الأشكال الأربع، وانتهينا من الشكل الأول الذي كان فيه الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وقلنا أنه أبدأ الأشكال. ولماذا؟ لأن الموضوع هو موضوع الصغرى موضوع النتيجة، ومحمول الكبرى هو محمول النتيجة، فلذلك لا مؤونة فيه. وبقيت الأشكال ترجع إليه. وأخذنا الشكل الثاني والذي فيه الأوسط محمولا في الطرفين، وقلنا أنه البرهن عليه بإرجاعه إلى الشكل الأول كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله سوف نذكر الشكل الثالث. ما هو الشكل الثالث؟ نحن قلنا أنه الأشكال إنما قسمناها تبعا لموقع الأوسط في القضيتين. أخذنا الأول كان الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، ثم محمولا في كلا القضيتين، ثم موضوعا في كلا القضيتين. فالشكل الثالث الأوسط يكون فيه محمولا موضوعا في كلا القضيتين، يعني هم موضوع في الصغرى وموضوع أيضا في الكبرى. وهذه أبعد عن الشكل الثاني. لماذا؟ لأن الشكل الثاني عادة الإنسان هو يرى الموضوع، يعني حينما يتعلق أو الموضوع أولا ثم يبحث عن الحكم. هنا الموضوع كان محمولا، يعني محمول الصورة هو الذي يكون موضوعا في النتيجة. لذلك فمن هنا يكون أكثر ابتعادا عن الشكل الثاني، عن الشكل الأول وعن الشكل الثاني. وهذا أيضا يكون أيضا عنده بعض الضروب كما قلنا سابقا، وتذكر فيه شروط. طبعا هناك أيضا شرطان، الشرط الأول هو شرط جديد، والشرط الثاني هو نفس القاعدة التي ذكرناها في قواعد العمل الاقتراني، وتأكيد عليه هنا. فلا أعلم ما هو السبب في إرجاعه هنا، يعني احتمال يكون ذلك حتى نبين أنه هناك بعض الضروب لا تكون منتجة تكون عقيمة. فإذا عندنا شرطان. الشرط الأول في هذا الشكل هو إيجاب الصغرى. لماذا إيجاب الصغرى؟ انظروا، نحن قلنا أن الأوسط هو موضوع في النتيجتين، في المقدمتين، معذرة، موضوع في المقدمتين. فالمقدمة الصغرى ماذا تكون؟ يكون الأصغر محمول على الأوسط، وفي الكبرى الأكبر محمول على الأوسط. هنا إذا لم توجد علاقة، إذا لم توجد شيء يربط الأصغر بالأكبر، والأوسط المفروض هو محمول على موضوع ومحمول الأكبر، الأكبر محمول عليه، فلا بد أن يكون إما إذا كان سالبا فهناك انتفاء، والانتفاء بين يمكن لشيء واحد أن يكون منتفي عن شيء وثابت لشيء آخر، فهذا لا توجد عنده علاقة بين الانتفاء والثبوت لشيء آخر. وإذا كان سالب أيضا يمكن أن شيء واحد ينتفي عنه أمران. واضح المسألة؟ أكرر، نحن نقول نشترط في الصغرى الإيجاب. لماذا؟ لأن الصغرى فيها الأوسط موضوع والأصغر محمول عليه، فلا بد أن توجد علاقة بينه وبين الأوسط، لأن الأوسط يحدث ثم يحمل الأصغر على الأكبر. فإذا لم تكن هناك علاقة وكان سالبا، نفترض إذا كان سالبا، يعني إذا كان الأصغر منتف عن الأوسط، جيد، فهنا علاقة الأوسط بالأكبر كعلاقة إما منتفي عنه أو ثابت إليه. نقول أنه قد يكون بين شيء واحد هو ثابت لشيء ومنتفي لشيء آخر، فإذا الإيجاب لا يفيدنا في الكبرى. ثانيا قد إذا كان كلاهما سالبتان أيضا قد يكون هناك شيء واحد منتفي عن شيئان منتفي عن شيئين أحدهما منتفي عن الآخر. فلذلك قلنا أنه لا بد أن تكون هناك نسبة وعلاقة وثبوت بين الأصغر والأوساط، هذا هو الشرط الأول. نطبق هنا إلى أن نصل إلى الشرط الثاني، والذي قلنا أن الشرط الثاني هو كلية إحدى المقدمتين، وهذه ذكرناها سابقا في القواعد العامة للقراني، لأنه قلنا الجزئيتين يمكن أن يكون هناك شيء واحد ثابت لجزئيين ثابت لشيئين ولا مشكلة فيه، مثل الحيوانية ثابتة للإنسانية والناطقية، وقد يكون شيء واحد منتفي عن شيئين وهذان الشيئان بينهما ارتباط، مثل الحجرية منتفي عن الناطقية ومنتفي عن الإنسانية، ذكرنا هذا مفصلا في القواعد العامة الاقتراني فراجعوا هنا. فإذا على هذا يكون هناك شرطان للشكل الثالث، الأول هو إيجاب الصغرى والثاني هو كلية إحدى المقدمتين التي ذكرناها في القواعد العامة الاقتراني فلا إعادة. الشكل الثالث وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا، موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، جيد، فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا. هنا يريد أن يبين سبب قرب الشكل الثالث عن الطبيعة، لأنه يقول لأن الأكبر محمولا في الكبرى وفي النتيجة فقط لهذه المسألة، لذلك يكون أقرب من الرابع ولكنه أبعد من الثاني، لأن هناك الثاني الأصغر هو موضوع، والموضوع عادة أقرب إلى الإنسان من المحمول، ولكن الأصغر يختلف وضعه، فإنه محمول في الصغرى موضوع في النتيجة. ومن هنا يعني من هنا من أي شيء لكون الأصغر محمول في الصغرى وموضوع في النتيجة كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطابع وأبعد من الشكل الثاني، لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، يعني الموضوع هو أقرب، فحينما في الشكل الثاني الموضوع في الصغرى هو موضوع في النتيجة، صح أن الموضوع في الكبرى هو محمول في النتيجة، ولكن هذا أقرب من أن يكون الموضوع في النتيجة محمولا في الصغرى، يعني الشكل الثاني يكون أقرب من الشكل الأول. وكان الاختلاف في الثاني في محمولها، ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة كالشكل الأول كان أقرب من الرابع. هنا يبين سبب أنه أبعد من الثاني وسبب أنه أقرب من الرابع، وذكرنا وإن كان هناك بعض الألفاظ المتشابهة فلا تغرنكم هذه الأمور، فإنه تشابه الألفاظ ليس معنى ذلك صعوبة العبارة، تأمل جيدا في المطلب تجده واضحا. جيد، شروطه يعني شروط الشكل الثاني، يقول لهذا الشكل شرطان أيضا كما في الشكل الأول وفي الشكل الثاني. طبعا إذا حققنا وتقفنا هو شرط واحد، لأن هذا الثاني هو من قواعد العمل الاقتراني، إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. أما الأول يعني شنو؟ يعني إيجاب الصغرى، فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلبي أو بالإيجاب. إذا كانت الصغرى سالبة يعني المحمول يعني موضوع النتيجة منتفي عن الأوسط، هل هذا الذي انتفى عن الأوسط والأكبر فأيضا منتفي أم ثابت للأكبر؟ لا نعلم أنه هذا الأصغر سوف يلاقي الأكبر أم لا يلاقيه، نحن نريد من خلال القياس أن نثبت هذا المحمول يعني الأكبر نثبته للأصغر، فإذا لم تكن بينهما علاقة فلا يفيدنا هنا، لذلك اشترطنا هذا الشرط. يقول فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلبي أو الإيجاب، يعني سواء كان هذا الأكبر منتفي عن الأوسط أو ثابت للأوسط لا نعلم، أي يلاقي الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه هذا الأكبر. هل يلاقي الأوسط؟ هل يلاقي الأصغر أم لا؟ لأنه لو كانت الكبرى موجبة، زين هاي الكبرى موجبة معناها أنه الصغرى سالبة، يعني كل البحثين هنا راح يذكر يثبت هذا الشرط، وهذا الشرط بناء على أن الصغرى سالبة يعني أن الأوسط منتفي عن الأصغر، لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر لأنه منتفي عنه، والانتفاع معناه المباينة، ويلاقي الأكبر. زين، وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين. شيء واحد يمكن أن يلاقي شيئين متباينين أو شيئين لا متلاقيين، كالناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس وهما متلاقيان، ويلاقي الحيوان ويباين الشجر وهما متباينان. فلذلك يقول هنا في حالة الإيجاب جيد، ولو كانت الكبرى سالبة أيضا فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معا، والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين، كالذهب المباين للفرس والحيوان، والفرس والحيوان متلاقيان وهما متلاقيان، ويباين الشجر والحيوان وهما متباينان. فإذا قيل لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان فإنه لا ينتج السلب، يعني لا ينتج لا شيء من الناطق لا شيء من الفرس بحيوان، هذه نتيجة خاطئة. ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإيجاب، يعني لا ينتج أن بعض الشجر، لأنه هنا تباين بين الشجرية والحيوانية. جيد، ب لا شيء من الذهب بفرس لا شيء من الذهب بحيوان فإنه لا ينتج السلب، يعني لا ينتج أنه لا شيء من الفرس بحيوان. ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإيجاب، يعني لا ينتج لا شيء أو بعض الشجر حيوان. جيد، وأما الثاني وهو يعني الشرط الثاني الذي ذكرناه وهو كلية إحدى المقدمتين، فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين. جيد، الآن ذكرنا شرطين، الشرط الأول أن الصغرى تكون موجبة، والشرط الثاني هو كلية إحدى المقدمتين. فإذا كان كذلك فإن الضروب التي تكون منتجة من خلال هذين الشرطين تكون ستة. لماذا؟ الأول راح تسقط من عنده 8، والثاني راح تسقط من عنده 2 2 و8 10، يبقى عندنا 6. فهذه الستة يمكننا تصورها ويمكنها أن تكون منتجة. يقول ضروبه يعني ضروب الشكل الثالث بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة، الضروب المنتجة من هذا الشكل 6 فقط، لأن الشرط الأول تسقط به 8 ضروب كالشكل الأول هذا ذكرناه، والشرط الثاني يسقط به ضربان الجزئيتان الموجبتان والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، فالباقي 6 يحتاج كل منها إلى برهان ونتائجها جميعا جزئية. لماذا يحتاج إلى برهان؟ قلنا ونكرر احتياجها إلى برهان لكونها بعيدة عن البداهة، لكونها غير بينة فيحتاج إلى بيانها. ولماذا الجزئية؟ سوف نبين لماذا الجزئية في أثناء كل ضرب ضرب. جيد، الضرب الأول هو إذا كان عندنا من موجبتين كليتين، يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى أيضا موجبة كلية، هنا في هذا الفرض تنتج عندنا موجبة جزئية، شوفوا إذا كان الأولى كبرى كلية والثانية يعني الصغرى كلية والثانية والكبرى كلية، فهنا الكبرى على القاعدة. لماذا على القاعدة؟ لأن المحمول هو محمول، فينبغي لنا أن نغير في الصغرى حتى ترجع إلى الشكل الأول مثلا، فإذا رجعت إلى الشكل الأول كان بديهيا والبرهان عليه بديهي أيضا. فننظر أنه عندنا كلية موجبة كلية، هذه الموجبة الكلية كيف نحول الموضوع محمول المحمول موضوع؟ عن طريق العكس، العكس المستوي. عكس الموجبة الكلية ما هو؟ هو الموجبة الجزئية، فيكون عندنا الضرب الثالث من الشكل الأول. لماذا؟ تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، فما الذي ينتج؟ ينتج عندنا موجبة جزئية، واضح؟ لماذا؟ لأن الإيجاب كلاهما موجبان، الجزئية لأن الجزء في الكل فينتج دائما جزء، قلنا النتيجة تتبع خس المقدمات. جيد، الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، مثاله كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، ماذا ينتج؟ بعض المعدن غالي الثمن، يعني إذا بعض المعدن غالي الثمن، ويبرهن عليه، برهنا عليه لكونه ماذا؟ غير بين، والبرهن عليه نرجعه إلى الشكل الأول، أكرر حتى تصير واضحا إن شاء الله. ثم ضمها، يعني ضم هذه الصغرى إلى كبرى الأصل، فيكون من ثالث الشكل الأول، يعني الضرب الثالث من الشكل الأول لينتج المطلوب. المفروض كل ميم با وكل ميم جيم، المدعى عين با جيم، البرهان إذا صدقت كل ميم با، يعني إذا صدقت كل ذهب معدن، صدقت عين با ميم، يعني صدقت بعض المعدن ذهب، لأن الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، فنضم العكس إلى كبرى الأصل ليكون عين باء ميم هذه هي الصغرى، وكل ميم جيم هذه هي الكبرى، يكون الثالث الأول، إذن عين باء جيم وهو المطلوب، هذه تكون موجبة جزئية، يعني بعض المعدن غالي الثمن. يقول هنا في بعض الأحيان يكون الموضوع في النتيجة هو أعم من المحمول، مثل أي شيء، مثل المثال هذا اللي عندنا، المثال اللي عندنا المعدن وغالي الثمن، هل كل معدن غالي الثمن؟ لا، عندنا الملح معدن ورخيص، فإذا بعض المعدن، أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فلذلك يقول لا يمكن أن يكون الناتج لا يمكن أن يكون كليا، لجواز أن يكون الموضوع في النتيجة أعم من المحمول، وإذا كان أعم لا يمكنه إنتاج الكل، مثل لو كان حيوان وإنسان، الحيوان أعم من الإنسان، واضح؟ فلا بد أن تكون نتيجة جزئية. يقول ولا ينتج، يعني هذا الضرب كلية، لماذا؟ لجواز أن يكون باء أعم من جيم ولو من وجهين كالمثال، يعني هنا ليس كل غالي الثمن هو معدن، وليس كل معدن هو غالي الثمن، بل بينهما عموم وخصوص من وجه، بعض المعدن غالي الثمن وبعض غالي الثمن معدن. جيد، هذا هو الضرب الأول من الشكل الثالث. الضرب الثاني يقول من كليتين والكبرى سالبة، يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. هنا انظر الكبرى على القياس، لماذا؟ لأنها سالبة كلية والمحمول فيها محمول في النتيجة. جيد، والصغرى هي موجبة كلية ولكنها ليست على القاعدة، فماذا نصنع؟ أيضا نعكس الصغرى بالعكس المستوي فتكون موجبة جزئية مع سالبة كلية، ماذا ينتج؟ ينتج سالبة جزئية، وهو ضرب الرابع من الشكل الأول. يقول الثاني من كليتي والكبرى سالبة، ينتج سالبة جزئية، مثاله كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة، إذن بعض المعدن ليس بفضة، ويبرهن عليه بعكس الصغرى كالأول، فنقول المفروض كل ميم باء هذه الصغرى، ولا ميم جيم هذه الكبرى. إذن سين باء جيم هذه هي النتيجة البرهان، نعكس الصغرى فتكون عين باء ميم. لماذا؟ لأن الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، فنضمها إلى الكبرى فيحدث عين باء ميم هذه الصغرى جزئية موجبة جزئية، ولا ميم جيم هذه الكبرى سالبة كلية. هذا هو الضرب الرابع من الشكل الأول. إذن سين باء جيم وهو المطلوب، واضح؟ جيد. الثالث من موجبتين والصغرى جزئية، يعني عندنا الصغرى موجبة جزئية والكبرى هي موجبة كلية، فماذا ينتج؟ قلنا دائما ينتج جزئية، ولكن هنا بما أنها كلاهما موجبتان فينتج موجبة جزئية أيضا. هنا ماذا نصنع؟ عندنا الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، ماذا نصنع؟ هنا مثل الشكل، مثل الضرب الأول من هذا الشكل الثالث. بما أنه الجزئية الموجبة الجزئية حينما نعكسها بالعكس المستوى ماذا تكون؟ تكون أيضا موجبة جزئية، فينتج الضرب الثالث من الشكل الأول كما في هذا الضرب الأول من الشكل الثالث، يعني نعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية ونضمها إلى كبرى، هذه الكبرى هي موجبة كلية، ينتج عندنا موجبة جزئية. يقول الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية، مثاله بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان. إذن بعض الأبيض حيوان، البرهان بعكس الصغرى كالأول، فنقول المفروض عين ميم باء موجبة جزئية صغرى، وكل ميم جيم هذه موجبة كلية كبرى، المدعى عين باء جيم نتيجة موجبة جزئية، البرهان نعكس الصغرى إلى عكس الموجبة الجزئية هو موجبة جزئية أيضا إلى عين باء ميم، ونضمها إلى الكبرى فيحدث عين باء ميم وكل ميم جيم. هذا هو الضرب الثالث من الشكل الأول. إذن عين باء جيم وهو المطلوب. انظروا دائما للبرهان نرجعها إلى الشكل الأول لأنه أبدأ الأشكال كما قلنا. جيد. الرابع من موجبتين والكبرى جزئية، موجبتين ولكن هنا بالعكس الكبرى موجبة جزئية، يقول هنا ينتج موجبة جزئية. هنا ماذا نصنع؟ نحن أمس ذكرنا، يعني في الدرس الماضي ذكرنا أنه لو كانت عندنا في الشكل الثاني أنه بينا أنه في بعض الأحيان الكبرى تكون موافقة للأصل ولكن الصغرى مخالفة للأصل، فماذا نصنع؟ نحاول أن نغير، إذا غيرنا بعد ذلك يمكننا يعني نجعل التي نقلبها نجعلها صغرى والصغرى نجعلها كبرى، وبالتالي نصل إلى النتيجة. هنا ماذا نصنع؟ انظر، عندنا كبرى جزئية، الكبرى جزئية موجبة جزئية والصغرى موجبة كلية. هنا ماذا نصنع؟ نذهب إلى الكبرى ونعكسها بالعكس المستوي، فماذا تكون؟ الكبرى موجبة جزئية معكوسة، هذه الكبرى نضعها صغرى للصغرى التي كانت كلية، فينتج عندنا الضرب الثالث من الشكل الأول. فإذا أنجز ذلك النتيجة نعكسها بالعكس المستوي فينتج أيضا موجبة جزئية. يعني ذكرنا هذا المثال، أكرر، عندنا الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، والمفروض أنه ينتج موجبة جزئية. هنا ماذا نصنع؟ الكبرى بما أنها موجبة جزئية نعكسها بالعكس المستوي فتكون موجبة جزئية أيضا، هذه الموجبة الجزئية أو ها صغرى والكبرى ما هي؟ هي نفس الصغرى الموجودة التي كانت كلية في المثال، نجعلها كبرى. والنتيجة راح تصير بالعكس، المحمول موضوع والموضوع محمول، نعكسها بالعكس المستوي. انظروا هذا المثال، كل طائر حيوان، وبعض الطائر أبيض، بعض الحيوان أبيض. هنا ماذا نصنع؟ كل طائر حيوان، هذه هي الصغرى كلية، وبعض الطائر أبيض، هذه الكبرى وهي جزئية. نصنع ماذا؟ نقول بعض الأبيض طائر، هذه شو تكون؟ عكسناها بالعكس المستوي. ثم هذه نجعلها جزئية للكبرى، ما هي الكبرى؟ هي كل طائر حيوان. بعد ذلك ماذا ينتج؟ يعني بعض الأبيض طائر وكل طائر حيوان، ماذا ينتج؟ بعض الأبيض حيوان، جيد، ولكن هذه عكس المطلوب، نعكسها بالعكس المستوي فتكون بعض الحيواني، بعض الحيواني أبيض وهو المطلوب. يقول الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية، ينتج موجبة جزئية، مثاله كل طائر حيوان وبعض الطائر أبيض، إذن بعض الحيوان أبيض. يقول ويبرهن عليه بعكس الكبرى اللي هي بعض الطائر أبيض، نعكسها بالعكس المستوي إلى أيضا جزئية، ثم جعلها صغرى، وصغرى الأصل اللي هي كل طائر حيوان كبرى لها، ثم بعكس النتيجة. لماذا؟ لأنه إذا جعلنا هذه كبرى وتلك صغرى ماذا ينتج؟ ينتج عكس النتيجة، ينتج بعض الأبيض حيوان، وهذا خلاف المدعى. فماذا نصنع؟ نعكس بالعكس المستوي. الآن ظهر فائدة هذه العكوس التي ذكرناها سابقا، فنقول المفروض كل ميم باء وعين ميم جيم، المدعى إذن عين باء جيم، البرهان نعكس الكبرى اللي هي عين ميم جيم إلى عين جيم ميم، جيد، ونجعلها صغرى لصغرى الأصل، فيحدث عين ميم جيم وكل ميم باء، هذا هو الضرب الثالث من الشكل الأول، إذن عين جيم باء، ولكن هذه عكس المدعى اللي هو المدعى عين باء جيم، وينعكس بالعكس المستوي إلى عين باء جيم وهو المطلوب. إذن هنا بينا الشكل الثالث وبينا شروط الشكل الثالث اللي قلنا هناك شرطان: إيجاد الصغرى وكلية إحدى المقدمتين، وبينا أن ضروبه المنتجة تكون 6 ضروب. إلى هنا أثبتنا 4 ضروب، بقي عندنا ضربان، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.